الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لعل القلب سمي قلبا لتقلبه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. والفتن عندما تعرض فإنها تعرض على القلوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ولذلك بعد هذا العرض فإن القلوب تصير على قلبين: قلب أسود وقلب أبيض كالصفا. وأيضا قال ربنا عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وأيضا قال ربنا عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وذكر ربنا عز وجل فقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا فإن قلب الإنسان يكون قويا إذا كان متعلقا بربه، وكلما ضعف هذا التعلق ضعف هذا القلب. إذن قوة القلب وعافية القلب وسلامة القلب وعز القلب إنما يكون بالتعلق بالله سبحانه. وفي هذا الصدد يقول أبو جعفر الباقر: الصواعق تصيب المؤمن، الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن، ولا تصيب الذاكرة لله عز وجل. الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكرة لله عز وجل. أمر عجيب، سنعرف معنى هذه العبارة، ولكن هيا بنا نتعرض لترجمة ميسرة لهذا التابعي أبي جعفر الباقر. من هو أولا؟ هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو تابعي لأنه سمع من الحسن والحسين، من جدي الحسن والحسين، كما روى عن غير واحد من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، وروى عن بعض التابعين، وروى عنه أيضا بعض التابعين كسعيد ابن المسيب والزهري وعمر بن دينار. كان يعيش بالمدينة، فهو تابعي مدني ثقة فقيه فاضل. ولنا أن نقف وقفة يسيرة في مسألة أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأن الروافض عليه من الله تعالى ما يستحقون يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بلعن أبي بكر وعمر، ويزعمون أنهم تلقوا ذلك عن أئمتهم، ومن جملة هؤلاء الأئمة أبو جعفر الباقر محمد عليه رحمة الله. يزعمون أن الباقر كان لا يتولى الشيخين بل كان يطعن فيهما، وهذا كذب. لقد سئل أبو جعفر الباقر عن تحلية السيوف فقال بجوازها، فلما سئل عن الدليل في ذلك قال: لقد حل أبو بكر الصديق سيفه. فقال السائل: أتقول الصديق؟ أتقول الصديق؟ قال: نعم الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق. ثم قال: من لم يقل بأنه صديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة. سبحان الله، انظروا كيف أنه غضب غضبا شديدا عندما سأله السائل سؤالا كأنه يستنكر أنه يحتج بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولقد سميت الرافضة رافضة لأن الأئمة الكبار من أهل البيت كأبي جعفر كانوا يتولون أبا بكر وعمر فارفضوهم من أجل ذلك. أما الأئمة الكبار كأبي جعفر وكأبيه وولده فإنهم جميعا كانوا يحبون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. ولقد قال أبو جعفر الباقر لأحد جلسائه وندمائه إن قوما بالعراق يزعمون محبتنا ولا يتولون أبا بكر وعمر، فإذا رأيتهم فأعلمهم أني بريء منهم، إنه يتبرأ من الذين يتبرؤون من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. وسمي الباقر باقرا لسعة علمه، لأن البقر فيه التوسع في العلوم، وفيه الفحص، وفيه التبيين، وفيه الكشف، ولقد كان رضي الله تعالى عنه بحرا في العلوم، وهذا الكلام ذكره غير واحد من أهل العلم. من أقواله التربوية الجميلة الطيبة أنه نصح ولده فقال له: يا بني إياك والكسل والضجر فإنهما مفتاح كل شر، فإنك إذا كسلت لم تؤد حقا، وإذا ضجرت لم تصبر على حق. إذن بالفعل الكسل والضجر كلاهما يؤديان إلى الشر كله. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كسل لن يقوم بالحقوق، وكذلك إذا تململ وجزع فإنه لن يصبر على الحق، ولكن لابد الإنسان أن يكون جلدا قويا. قال ربنا عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالمسؤولية تحتاج إلى القوة وتحتاج إلى الأمانة، أما الكسول الجزوع فإنه لا يتحمل مسؤولية. فانظر إلى نصيحة ذلك الإمام لولده عليه رحمة الله. توفي سنة 114 وقيل 118 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا الإمام: الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكرة لله عز وجل. ما المقصود بالصواعق؟ ليس المقصود بالصواعق التي تنزل من السماء، ولكن الصواعق المصائب، هذه المصائب التي تتزلزل من أجلها الجبال. فالمصائب العظيمة والبلايا والرزايا الخطيرة التي لا يستطيع أحد تنزل على الناس. وإن الله تبارك وتعالى كما يوزع الأرزاق على الناس فإنه أيضا يوزع عليهم البلاء. كل إنسان خلقه ربنا عز وجل نائل حظه من هذا البلاء، وبالتالي الصواعق تصيب المؤمن كما تصيب أيضا غير المؤمن، وربما يجزع المؤمن إذا نزلت عليه المصيبة يجزع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على المرأة التي تبكي عند قبر زوجها فقال لها: يا أمة الله اصبري ولا تجزعي، فقالت: إليك عني، فإنك لم تبتلى بمثل ما ابتليت به. فلما علمت أنه رسول الله ذهبت إليه فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هي مؤمنة ولكنها لم تصبر وإنما جزعت. يمكن الإنسان أن يكون فاضلا وأن يكون مؤمنا، ولكن قلبه يضعف أن يتحمل المصيبة. ولكن من الذي يتحمل المصيبة؟ هو الذاكر لله عز وجل. الذكر هو الدين كله، والذاكر لله هو أكثر الناس تدينا، وهو أكثر الناس عبادة. فالذاكر لله والعابد الحق لله عز وجل. وذاكر الله عز وجل هو متلبس بالذكر في كل أحواله، عند صحوه وعند نومه وعند قيامه وجلوسه وحركته، في كلامه وصمته، عند أكله وشربه، هو ذاكر لله عز وجل في كل حياته. ليس الذكر أيها الأحباب أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا كله من الذكر، ولكن هناك معان خطيرة للذكر من هذه الأنواع من الذكر، ويغفل عنها كثير من الناس، أن الإنسان يذكر نعم الله عز وجل. لقد بات بعض السلف ليلة إلى الصباح يتذاكرون نعم الله تعالى عليهم. كم مرة أنت تأملت نعم الله تعالى عليك وذكرت هذه النعم؟ هذا باب عظيم من أبواب الذكر. هل عددت سيئاتك وأحدثت لها توبة؟ هذا أيضا من باب الذكر، أن تنقر عن سيئاتك وأن تحدث لكل ذنب توبة، هذا من باب الذكر. أن تذكر نعم الله، هذا من باب الذكر. أن تطلب العلم، هذا من باب الذكر. أن تحسن تربية ولدك، هذا من باب الذكر. أن تميط الأذى عن الطريق، هذا من باب الذكر. أن تنفع الناس، هذا من باب الذكر. فالذكر هو الدين كله. ولذلك قال بعض السلف: محال أن تحب الله ثم لا تذكره. اسمعوا أيها الأحباب، محال أن تحب الله ثم لا تذكره. كلنا يزعم أننا نحب الله عز وجل، ولكن هل نحن نذكر الله؟ نذكر الله بألسنتنا وقلوبنا؟ نذكر الله بجوارحنا؟ هل نقطع أوقاتنا في ذكر الله؟ فمحال أن نزعم أننا نحب الله ثم نقصر في ذكر الله عز وجل. لقد وصف ربنا عز وجل المؤمنين بأنهم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وجعل في وصف المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. سبحان الله، إذن المؤمنون يذكرون الله كثيرا وغير المؤمنين يذكرون الله قليلا. الذكر يجلي القلب وينظف القلب ويجعل القلب كالمرآة، ويجعل القلب نظيفا مستعدا لتلقي المعارف والحقائق والعلوم. فالذاكر لله عز وجل ذكره دليل حبه لمولاه. ثم قال: ومحال أن تذكر الله وتنشغل بغيره. محال أن تذكر الله ثم تنشغل بغيره، محال. الإنسان إذا انشغل بالله فإنه لا ينشغل بغير الله. قال الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لابد الإنسان أن يكون له قلب واحد، لا يمكن أن يوزع قلبه بين الهموم، لابد أن يكون له هم واحد، وأعظم الهم أن تكون موصولا بالله عز وجل، أن تكون معتصما بالله عز وجل. فمحال للإنسان أن يكون محبا لربه دون أن يذكره، ومحال الإنسان أن ينشغل بذكر الله ثم ينشغل بغير الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بذكره، وأن يعيننا على ذكره، وأن يحببنا في ذكره، وأن يوفقنا إلى ذكره، وأن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا، وأن يسددنا إلى كل طريق يجعلنا فيه من المقربين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.